الطحاوي رحمه الله وصلنا عند قوله وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم. قال نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. وهذا فسرت به معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أنه لا تحول لأحد عن معصية الله إلى طاعته إلا بالله، ولا قوة لأحد على إقامة الطاعة إلا بالله. فجعل قوله لا حول راجع إلى ماذا؟ إلى اجتناب المعصية، وقوله ولا قوة راجع إلى فعل الطاعة. ومن أهل العلم من عمها فقال لا حول شامل لفعل الطاعة واجتناب المعصية، أي لا حول لأحد ولا حيلة له في فعل الطاعة وفي اجتناب المعصية، ولا قوة له على ذلك كله إلا بالله عز وجل. وهذه الكلمة معناها تفويض إلى الله عز وجل، ولذا شرعت عند قول المؤذن ماذا؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح. فجميع ألفاظ الأذان شرع فيها أن يقول كما يقول المؤذن إلا هذين اللفظين. ما العلة؟ العلة أن كل ألفاظ الأذان ذكر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، لا إله إلا الله، فيكررها لأنها ذكر. وأما حي على الصلاة حي على الفلاح فهي طلب، فإن حي اسم فعل أمر بمعنى أقبل، والأم تقول لولدها ماذا؟ حي، أيش؟ أقبل حيا. فقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، أي أقبلوا إلى الصلاة وأقبلوا إلى الفلاح. فشرع للمستمع أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا أستطيع هذا الإقبال ولا قدرة لي عليه ولا حول لي عليه إلا بالله سبحانه. فكانت تفويض الأمر إلى الله عز وجل. وما أقدر كلمات الأذان شرح محاضرة أو رسالة، ففيها يعني توحيد عظيم وفيها إيمان. لكن كونها في الأذان وشرعية ترديدها وليش على ذا الوقت وجهر بها، كم من أناس سلموا بهذا الأذان. فالشاهد أن هذه الكلمة كانت كلها تفويض إلى الله سبحانه وتعالى، ولذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم كنز من كنوز الجنة، كما قال لأبي موسى ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وفيها تفويض بموسى الأشعري، ومنها لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، وهذا كله سبق إشارة إليه، وأن جميع ما في الكون بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لأنه كما مر معنا الكون ملكه، وغير ممكن أن يحدث شيء في ملكه إلا بمشيئته. ومن زعم أن هناك شيء يحصل في ملك الله بدون مشيئته فقد نصب الله جل وعلا إلى النقص. قال: غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. غلبت مشيئته المشيئات كلها، أي أنه إذا شاء شيئا وشاء غيره شيئا فالذي ينفذ هو ماذا؟ مشيئة الله، فهي الغالبة. وإذا قضى شيئا واحتال العبد وحاول فعل شيء فلا يمضي إلا ما قضاه الله. غلب قضاؤه الحيل كلها، فلا حول لأحد ولا حيلة له مع قضاء الله سبحانه وتعالى. قال: يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لأن أفعاله عن حكمة ورحمة، ولأن الخلق ملك له، فمهما فعل فهو غير ظالم أبدا، رحيم سبحانه حكيم، والخلق ملك له سبحانه، هو الذي خلقهم وأوجدهم. ولذا جاء في حديث زيد بن ثابت عند الإمام أحمد: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. بذنوبه، ولو عذبهم بذنوبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم على طاعتهم كانت رحمته خيرا لهم من طاعتهم التي قدموها. إنه قد مر معنا أن الله جل وعلا لا يعذب أحد إلا بفعله. ابن القيم: ولا يعذب العبد بمجرد علمه بل بعمل العبد. فمهما فعل سبحانه ففعله هو الحكمة. ثم قال: تقدس، أي تنزه وترفع، عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين. هي معاني متقاربة، السوء والحين والعيب والشين، أي النقص. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لماذا لا يسأل عما يفعل؟ لحكمته ورحمته، ولأن الخلق ملك له. وماذا قال في الجهمية مرة معنا هذا؟ يعني لا يسأل عما يفعل لقوته وقهره وجبروته، وهذا غير صحيح. يعني أن لا يسأل عما يفعل لأنه قهر العباد فقط، لا، بل لحكمته سبحانه ورحمته سبحانه. فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون الخلق. وكل هذا الكلام الذي هو: وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى إلى آخره، كله تقدم معنا في مسائل القدر، وكرره المؤلف عدة مرات. ثم قال: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. وهذه المسألة وهي انتفاع الميت بعمل الحي من المسائل المهمة، والتي لأهل العلم فيها كلام طويل، ومن أحسن من تكلم على المسألة الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، المسألة 16، وتوسع فيها وخلص إلى أنهم ينتفعون بكل شيء. الحاصل أن هذه المسألة فيها عدة مذاهب، القول الأول هو قول بعض أهل البدع من المعتزلة وأهل الكلام، إنما نقدمه يعني لقصر الكلام عليه ولكونه لا يلتفت إليه، وإلا فلا يستحق هذا القول التقديم. قالوا أنه لا يصل إلى الميت شيء البتة، لا دعاء ولا استغفار ولا صدقة ولا شيء من ذلك. وذكر ابن القيم هنا أنه قول بعض أهل البدع من أهل الكلام، هو قول المعتزلة، وقولهم هذا مردود بالقرآن وبالسنة وبالإجماع، يرده القرآن ويرده السنة ويرده إجماع السلف. القول الثاني أنه يصل إلى الميت كل ما يهديه إليه الحي من القربات، كل العبادات ممكن وصولها، سواء من العبادات المالية أو من العبادات البدنية. وهذا القول مذهب أحمد قال ابن القيم وهو مذهب أحمد وجمهور السلف، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة أنه يصل سواء كان من العبادات المالية كالصدقة أو من العبادات البدنية كالصلاة والصوم وقراءة القرآن والذكر. وعز ابن القيم رحمه الله هذا القول كما ترى إلى جمهور السلف. هو مشهور أنه مذهب أحمد وقول بعض الحنفية، وعزاه هنا إلى جمهور السلف. القول الثالث فصلوا، قالوا ما ورد به الدليل نقول بوصوله، وما لم يرد به الدليل لا نقول بوصوله، لأن هذا أمور العبادات لا يتوسع فيها بالقيسة، وإنما ننظر إلى ما جاء في الدليل. وهذا مذهب الشافعي ومالك رحمهم الله. وعزاه النووي في شرح مسلم إلى جمهور السلف. القيم عزى القول الثاني إلى جمهور السلف، وهذا القول الثالث عزاه النووي رحمه الله إلى جمهور السلف في شرح صحيح مسلم. هذا أقوال أهل العلم فيه. وقبل هذا بقي هناك مسائل مجمع عليها، مثل وصول ثواب الصدقة والاستغفار والدعاء، هذا مجمع عليه، الانتفاع بالدعاء والصدقة والاستغفار، هذا بالإجماع ما ليس بين أهل العلم خلاف فيه، وإنما خالف المعتزلة ولا يعتد بخلافهم. نعم، هذا التي حصل عليه إجماع، نقل الإجماع غير واحد، نقله شيخ الإسلام ونقله ابن القيم هنا ونقله ابن كثير كما في الحديث، أحاديث كثيرة منها حديث أبي هريرة إذا انقطع، إذا مات العبد إنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة، جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وأدلته كثيرة أيضا حديث أبي هريرة في الصحيح المسند قرأناه قبل أيام، إن الرجل لترفع له المنزلة في الجنة لا يبلغها بكثير عمل، فيقول يا رب أنى لي هذا، فيقول بدعاء ولدك لك، وفي بعض الروايات باستغفار ولدك لك. وفي السنن أيضا حديث عمرو بن العاص أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أباه العاص بن وائل السهمي كان نذر في الجاهلية ماذا؟ أن يعتق، يتصدق، وإن ابنه هشام وفى بخمسين، نذر أن يتصدق بمئة من الإبل، فوفى ابنه هشام بخمسين، فسأل عمرو النبي صلى الله عليه وسلم هل يجزئ؟ قال أما إن أباك لو أسلم لنفعه ذلك، كان غير مسلم، ولو أسلم نفعه ذلك أنك تتصدق عنه. وسعد بن أبي وقاص، سعد بن عبادة أوقف حائطه المخراس صدق لأمة كما في صحيح البخاري، وغيرها من الأدلة التي فيها أنه ينتفع بالصدقة التي تصدق عنها. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أمي يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، أي ماتت فجأة، وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل يجزي أن أتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عن أمك. فهل لها أجر؟ قال نعم. والدعاء والاستغفار أدلة كثيرة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، استغفروا لهم، أو ولد صالح يدعو له. فالدعاء والاستغفار والصدقة نقل الإجماع على انتفاع الميت بها. بقي الصوم والحج، جاءت فيها أدلة، ولكن إذا نظرت تجدها في الصيام والحج الواجب، إما من رمضان صيام أو صيام نذر أو كفارة، وكذلك الحج الواجب، هذا الذي جاءت به الأدلة. من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وذاك الحق نعم حديث الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي شيخ كبير أدركته فريضة الله بالحج وهو لا يستطيع الوقوف على الراحلة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن أبيك واعتمر، جاء في بعض الروايات. فالصوم الواجب سواء كان واجبا بالفرض كرمضان أو واجب بنذر، إن أمي ماتت وعليها نذر صيام جاء في بعض الروايات، أو واجب بكفارة فقضي يصل ثوابه إلى الميت وينتفع به. وكذلك الحج كما في هذا الدليل. أما التطوع بعض أهل العلم ألحق الحج، قال لأن الحج هو عبادة مالية، قالوا أيضا حتى حج التطوع ماذا؟ يصل ثوابه إلى الميت وينتفع به. ومن أهل العلم من قال لا، هو عبادة بنية مالية تركب من الأمرين. أيضا قضاء الدين ينتفع به الميت، سبب ذلك بأدلة كثيرة، حديث أبي قتادة عندما تكفل بالدينارين يصل ثوابه إلى وينتفع به. ما عدا ذلك من الصلاح يصلي ويهدي ثواب الميت، كذلك الصوم، قراءة القرآن يقرأ جزء ويهدي ثواب لأبيه أو لأمه، الذكر يذكر الله ويهدي ثواب لأبيه أو لأمه، هذا مختلف فيها. مذهب الشافعي ومالك أن ذلك لا يصل ولا ينتفع به الميت. ومذهب أحمد والحنفية أن ذلك ينتفع به الميت ويصل إليه ثوابه قياسا على تلك التي هي الأولى التي ثبت بها الدليل. مع أن الشافعي من منكرين شدة على هذا الشيء. فهذه الأشياء والصحيح أن هذه الأشياء ما كانت من فعل السلف ولم يكن السلف يتحراها. شيخ الإسلام رحمه الله لو في المسألة قولان، قول أنها تصل وقول أنها لا تصل. أقرأ لكم بعض كلام لو كلام في الاختيارات الفقهية الذي هو للبعلي صفحة 137. قال ولم يكن من عادة السلف إذا صاموا إذا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا أو قرأوا القرآن يهدون ثواب ذلك إلى أموات المسلمين، لم يكن من عادته. فلا ينبغي العدول عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل. بينما له كلام آخر في نفس الموضع هذا في نفس الكتاب وأيضا في مجموع الفتاوى مجلد 24 أن الميت ينتفع بهذه العبادات بالقراءة والذكر والصوم. الله أعلم ما هو كلامه المتأخر. ابن كثير له كلام جيد في تفسير قول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى من سورة النجم. قال ابن كثير قال ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ابن كثير شافعي ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم. يعني والله عز وجل يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ليست من سعي ولا كسبه. ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء. فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما. وهذا الذي رجحه الشيخ ابن باز في عدة مواضع من الفتاوي وأيضا للشيخ الألباني بحث جميل في كتاب أحكام الجناز قرأنا مرة معنا وأنه خلص إلى هذا القول وأنه لا يصل إلا ما ثبت به الدليل دون زيادة وما لم يأتي به الدليل فليس لنا ذلك. طيب هذا القول له أدلة كثيرة. من هذه الأدلة هذه الآية الصريحة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فهذا دليل. لفتوا أهل العلم أن يجوز حتى غيرهم والأكمل هو الولي. طيب وهذه الآية من أصرح الأدلة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. من أدلتهم أيضا الذين قالوا هذه الأشياء لا تصل قالوا حصر الأشياء التي تصل. فلو لم يكن هناك أشياء لا تصل لما كان هناك فائدة من الحصر. إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث لأن ما يحصر هاي كان يجعلها مفتوحة. وما جاء في الأدلة الأخرى فيها حصر. فتكون مخصصة للآية الآية ظاهرة العموم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فكيف هذه الأشياء؟ هذه الأشياء مخصصة لأن جاء بها الدليل. أيضا من أدلتهم أن هذا الشيء لم يكن من فعل السلف كما قال ابن كثير هنا، قال ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة، ولا حثهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولا أرشدهم إليه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وهذا أيضا دليل قوي أنه يطالب الذي يقول بهذا الجواز أن يأتي بالدليل، فإن لم يأتي بالدليل يطالب أن يأتي بشيء من فعل السلف وعمل السلف. أيضا من أدلتهم التي استدلوا بها أنهم قالوا إن هذا الذي يهدي ثواب عمله قطع بأمر غيبي، يعني كأنه قطع أن عمله قد قبل وكتب الثواب له ثم هو ينقل ثوابه، وهذا ليس إليه سبيل. ما لك سبيل أن تقطع أن هذا العمل ماذا؟ قد قطع وحصل لك به الثواب حتى تهديه إلى غيرك. قد يقول قال فكيف بالصوم الذي يصوم عنه وليه؟ تلك إنما يصوم عن شيء في ذمة واجب، وليس معنى يهدي له ثواب، والقبول إن شاء الله قبله وإن شاء لم يقبله، لكنه يصوم عنه الواجب ويسقط عنه الواجب الذي في ذمته، وليس معنى أنه يقطع بوصول الثواب، كما يصوم لنفسه يصلي لنفسه، أنا أصوم وأصلي والثواب إن قبلها الله ثابني، كذلك أصوم وأحق عن ذاك الولي والثواب من الله عز وجل، وليس معنى أن يقطع بالثواب. أما أني أعمل عمل أصلي ثم أهدي ثواب الصلاة أو أقرأ ثم أهدي ثواب القراءة، هذا معنى أني أقطع بالثواب وأنه قد حصل لي ثواب، وهذا أمر ليس هناك سبيل للوصول إليه. أيضا زد على هذا دليل أنه حتى لو ثبت أنه قد ثبت له الثواب والأجر، فمن أين له الدليل أنه يجوز أن يتصرف في ثوابه بما شاء؟ ليس هناك دليل يدل أن الإنسان يتصرف بثواب عمله ويصرفه أينما شاء. فعلى هذا يلزم ما لزمه السلف ويسلك ما سلكوه. وأدلتهم هذا أشار إليه ابن القيم. ومن أدلتهم أيضا قالوا إن هذا إيثار بأسباب الثواب، والإيثار بأسباب الثواب ما حكمه؟ مكروه، كما مر معنا في الدرس العام قرأنا عليكم سبب كراهته. وما هو سبب الثواب؟ هي القربة. قال فكيف بنفس الثواب الذي هو الغاية؟ يعني إذا كان الإهداء بسبب الثواب الذي هي القربة مكروه، يكره أن تهدي قربة لغيرك وما أدري أثبت عليه أو لا، فكيف تهدي له الثواب الذي هو إيش؟ القصد والغاية. قال فإذا كره الإيثار بالوسيلة فالغاية أولى وأحرى. قالوا لذا كره الإمام أحمد التأخر عن الصف الأول وإيثار الغير به لما فيه من الرغبة عن سبب الثواب. وسئل أحمد عن الرجل يتأخر عن الصف ويقدم أباه في موضع يقدم أباه إلى الصف الأول، فقال ما يعجبني، هو يقدر أن يبر أباه بغير هذا، أن يبر أباه بغير هذا الشيء. كيف بيعه؟ يجوز أبو مخالف. طيب الآن أيضا قال ومن أدلتهم أيضا مما استدلوا بأن هذا الشيء ممنوع، قالوا لو ساغ الإهداء إلى الميت لساغ الإهداء إلى الحي، وما الفرق بينهم؟ إذا كان يجوز أن تهدي إلى الميت يعني خلاص اليوم قرأ قرآن وهدي إلى صاحبك الحي، ما دام أنه لم يأتي دليل بهذا ولا بهذا نعمم الكل. ومن أدلتهم أيضا قالوا أن التكاليف امتحان وابتلاء لا تقبل البدل، فإن المقصود منها عين المكلف العامل المأمور والمنهي، فلا يبدل المكلف الممتحن بغيره ولا ينوب غيره عنه في ذلك، إذ المقصود طاعته هو نفسه وعبوديته، ولو كان ينتفع بإهداء غيره له من غير عمل منه لكان أكرم الأكرمين أولى بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يهدى إليه، وقد نقل شيخ الإسلام اتفاق أنه لا يهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الذين قالوا لو نفعه عمل غيره لنفعه توبته عنه، يعني إذا كان ينفع العمل كان غيره سيتوب عنه، إذا مات عاصي توب عنه أنت. طيب، قالوا أيضا من أدلتهم: ولهذا لا يقبل الله إسلام أحد عن أحد ولا صلاته عن صلاته، فإذا كان رأس العبادات لا يصح إهداء ثوابه فكيف فروعها؟ يعني هذا أمر والإسلام ما يقبل فيه، فإذا كان الإسلام الذي هو الرأس لا يقبل نيابة عن أحد عن أحد فهكذا العبادات. طيب، ثم ابن القيم رد على الأدلة كلها التي ذكرناها، رد عليها ابن القيم كلها. أول ذكر أدلتهم، قال وما استدل به المانعون وسردها، ثم قال ورد عليها، أخذها واحدا واحدا. وهذا كما سمعتم من إنصاف رحمه الله أنه يذكر أدلة القول الذي هو مخالف له، حتى بعض القائلين بذاك القول يرجع يستدل بالأدلة التي نقلها ابن القيم رحمه الله ثم ينقضها ويردها لما يرى أنه هو الصواب، وفي هذه المسألة عمل كذلك ثم خلص إلى أن هذه العبادة تصل، ومن أشهر القائلين بهذا القول أنها تصل ودافع عنه ونصره بكلام طويل، ويسر الله تصدى له من يعني رجل قوي الحجة مثل الشيخ الألباني، وبحث المسألة بقوة في أحكام الجنائز ونقض الأدلة التي استدلوا بها، وبين الأدلة من القرآن والسنة وكلام السلف أنها لا يصل إلا ما ورد به الدليل. فعلى ذلك قول المعتزلة لا شك أنه ظاهر البطلان، أن الذي قال لا يصل شيء. القول الثاني الذين عمموا الوصول، يعني شيء ما كان معروف عن السلف بعض الأشياء، فيقتصر على القول الثالث والله أعلم، وأن هذا هو الذي كان عليه السلف، ما ورد الدليل بوصوله إلى الغير وصل إلى الغير وشرع إهداؤه له والقيام به عنه، وما لم يصل فالأصل كما ذكروا في هذه الأدلة التي ذكرناها لكم نحن 10 أدلة أنها كلها تدل على المنع، وأنه لا يصل ثواب الأعمال التي لم يرد بها الدليل إلى الميت. بقي الذين يقولون أيضا بالوصول، بوصول هذه الأشياء الحج وإهداء القرآن، لم يختلفوا أن الصدقة والاستغفار أفضل، بل يقول الاستغفار أفضل الأعمال التي يبر بها الوالد ويبر بها الميت، كما في الحديث أن لهذا قال باستغفار ولدك لك، وفي بعض بدعاء ولدك لك، وهكذا قال أو ولد صالح يدعو له، فالدعاء والاستغفار هو أفضلها وهو الذي ينتفع به الميت. بقينا بأن القائلين بأن قراء ثواب القراءة يصل، إنما يقولون إذا قرأ الإنسان بنفسه، وأما إذا استأجر قارئا أو نحو ذلك فهذا القائل بأن الإهداء يصل يقولون هذا لا يصل، أما إذا كان استئجار فهم لم يختلفوا أن هذا لا يصل وأن هذا بدعة ومحدث، وإنما قالوا يصل إذا كان ماذا؟ إذا كان هو يقرأ بنفسه وأهدى ثوابه، وأما إذا كان عن استئجار يستأجر من يقرأ أو نحو ذلك فإن هذا نقل عن القائل بوصول ثواب القراءة أنهم لا يقولون بالوصول. ما أدري هل سنقف عليه هنا بكلام بالقيم وإلا هو ذكره.
ونقله أيضا بن أبي العز الذي هو بشرح الطحاوية، وأن ذاك هو منكر ولم يكن من فعل السلف ولم يكونوا يعرفونه. هذه المسألة واسعة، والذي يريد يقرأها هنا كلام ابن القيم رحمه الله، كلام طويل مع ذكر الأدلة، وهذا مختصر ما في هذه المسألة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.